بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، سأجيب على ما يسمح به الوقت، وأبدأ الأسئلة بسؤال الأخت أم محمد العدوان من الأردن. أم محمد تقول طبعا أنها اشترت بيت وسجلت باسم أخوها، تقول لي أني أرمل وأولادي صغار، وبعد فترة قررت أبيع عن طريق قرابة مرة أخوي يشتغل سمسار بالعقارات، واشترط أنه له عمولة 200 دينار إذا جاء مشتري للبيت، وفعلا جاء مشتري دل على البيت وغاب ما تابع معه، وصارت المعاملة بيني وبين بين المشتري وبين أخي، لأنه اشترى عن طريق البنك، واستمرت المعاملة ما يقارب 3 أشهر وتمت البيعة، وبعد 4 شهور رجع السمساري وطالب ب200 دينار، وذكرت طبعا قصة طويلة، يعني يريد وطالب وكذا وحدد وشيء من هذا القبيل. أولا أختي أم محمد العدوان، بارك الله فيك، أولا أشكرك على المقدمة اللي قدمتيها والثناء، وأيضا لك الأجر والثواب كونك يعني تنصحين من حولك يتابعون البرنامج ويتابعون الأشياء الطيبة، أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يظهر والله أعلم أن السمسار له حق في 200. ليش؟ لأنه ليس من شرط السمسار أنه يتابع المعاملة، السمسار يدل المشتري على البيعة على العين، أو يدل البائع على في مشتري هنا. فما دام يا أخت الفاضلة اشترط عليكم 200 دينار سمسرة، هذا من حقه، بعيد عن التهديد، بعيد عن كذا، قولي له لله عز وجل أنا سألت أهل العلم وقالوا هذا حقك، تفضل. فاحرصي بارك الله فيك أن تخمد الفتنة هذه، وأن لا تجعلي الصدور تغلي بالحقد والكراهية، وقولي له تفضل هذا 200 دينار وبري ذمتك من هذا، بارك الله فيك. ضحى من العراق بارك الله فيها تقول هناك ولد يشتري أواني الطعام المستخدم، وأنا قلت له تعال غدا حتى أجمع اللي عندي، وجاء في الموعد لكن والدتي قالت لا أبيع الأواني أعطيهم للفقراء، وذهب الولد. هل أنا بهذا أخلفت الموعد مع الولد؟ أختي ضحى بارك الله فيك، الجواب لا، أنت ما أخلفتي الموعد مع هذا الشاب، أنت قلتي له تعال على اعتبار أنه الوالدة ستبيع، وبعدين الوالدة هي اللي غيرت رايها، إذا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، ما عليك شيء، ولا تكونين قد أخلفتي الوعد، اطمئني بارك الله فيك، لكن الاعتذار، قولي له إذا كان هناك تواصل أو تكلفين أحد أخوانك يقول سامحنا لأن الوالدة غيرت رايها من البيع إلى إعطائها للفقراء والمساكين. أمت الله من سوريا تقول أمها كانت تقول لها وهم صغار بأنه حصل بينهم زعل، وقالت لي بعثني أن زوجها بعثها بسيارة، وقال لي السائق قول لأبوها بنتك طالق بالثلاث مرات. تقول أمي قالت لي السائق لا تروح لعند أبوي، وأخذني عند أختي، ورحت لعند أختي بنفس اليوم رجعني وقال بأنه كان يعني في عصبية، هل يقع الطلاق؟ أختي أمت الله من سوريا بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي يعني هذه المسألة قديمة فيما يظهر، وما دام أنه أرجعها فإنها محسوبة عليه، يعني الطلاق محسوب عليه، لكن هل يحسب 3 أم يحسب طلقة واحدة؟ قد يكون يعني والدكم قد سأل أهل العلم وقالوا له مثلا هذه طلقة، على مذهب من يرى بأن الطلاق بالثلاث طلقة واحدة، قد يكون. فقولي للوالدة تسكت عن هذا الموضوع، وما في داعي فتح مثل هذه الملفات ومثل هذه القضايا القديمة. الآن هي زوجة وجابت أولاد وكذا، وعلى يعني أقصى ما يمكن أن يقال بأنه قال هي طالق بالثلاث تحسب واحدة، وهذا على قول جمع من أهل التحقيق. ها، والمسألة بعيدة وجابوا أولاد، فقول الوالدة تنسى هذا الموضوع، وما دام أنه ما تكرر بعد ذلك الطلاق، لكن هي محسوبة عليها طلقة واحدة. بارك الله فيك وفي الوالدة. علي الراشد من العراق يقول: هل يجوز أن أسجل ابن أخي باسمي؟ علي الراشد من العراق بارك الله فيك، الجواب لا، لا يجوز للإنسان أن يتبنى أحدا سواء كان ابن أخيه أو ابن أخته أو أجنبي، فالتبني في الإسلام محرم. أنت الآن لما تضيفه على اسمك تبنيته فيصبح محمد بن علي الراشد، وهذا لا يجوز. والله جل وعلا يقول: أدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد تبنى زيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان عند خديجة فوهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت الآيات اللي تحرم التبني قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: هذا زيد ابن حارثة، فترك مناداته بزيد بن محمد، ولأن الله تعالى حرم التبني. فتنتبه لهذا بارك الله فيك. الغالبي صادق، صادق يقول جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. يقول كلنا نريد الدار الآخرة، كيف من يريد وكيف من يريد، ولكن يريد العلو في الأرض مثلا. يا الغالبي صادق بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، المقصود بأولئك المشركين والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويفسدون في الأرض أيما إفساد. وهذا لا يعني أن المسلم إذا أفسد في الأرض أنه لا يعاقب، لا، قد يعاقب المسلم الذي يفسد في الأرض، ولكن هذه الآية إنما سيقت لغير المسلمين بارك الله فيك. أمة الله من سوريا تسأل تقول: هل يجوز الوضوء من غير ما نستنجي من الإفرازات، وهل يجوز مسح الإفرازات بمنديل فقط؟ أختي أمة الله من سوريا، بالنسبة لمسح الإفرازات بالمنديل نعم، المرأة التي عندها إفرازات كثيرة مثلا وتريد أن يعني تزيلها، إما تزيلها بالماء أو تزيلها بالمناديل، يعني هذا يسمى الاستجمار، هذا جائز. أما قضية الوضوء فنعم تتوضأ، لأن القاعدة الشرعية أن كل خارج من السبيلين حتى ولو كان طاهرا يجب الوضوء منه، يجب الوضوء منه، وإلا إذا كانت رطوبات خارجية يعني ليست هي من الرحم أو ليست هي من مجاري مثلا البول مثلا، وإنما رطوبة عادية، هذه مسألة أخرى. أما إذا كان يخرج من يعني من الجوف فهذا فيه الوضوء. النجاسة العلماء يفصلون، فإذا كانت هذه الإفرازات خارجة من مجرى البول فنجسة، يجب الاستنجاء أو الاستجمار منها مثل ما ذكرت لك، يعني يجزئ المسح. أما إذا كانت خارجة من غير مجرى البول فلا يجب غسلها، يعني بمعنى لو أنك صليتي والإفرازات نازلة عليك من غير مجرى البول صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، هذا طبعا بعد الوضوء، أنا قصدي بعد الوضوء، أو آثار الإفرازات. أبو حميد من عجمان يقول: عندي بالعائلة مسوين جروب، يعني يقول مجموعة قرآن من 10 أشخاص، كل شخص أسبوعيا يقرأ 3 أجزاء من القرآن، بهذا نكون مجتمعين، أنهينا 30 جزء، هل تعتبر هذه ختمة جائزة ولا فقط نؤجر على القراءة؟ أخوي أبو حميد من عجمان بارك الله فيك، لا شك بأن قراءة القرآن من العبادات الجليلة ومن القربات العظيمة، والأصل أن الإنسان يقرأ القرآن بنفسه أو يقرأ القرآن مع الآخرين، وإذا كان هناك تعاون مثلا بينكم على أن تقرؤون مثلا تشجعون بعض في جلسة مثل من خلال هذه المجموعات، الأصل الجواز بشرط أن لا يكون هناك إلزام ولا إجبار ولا إنكار على من لم يقرأ، فإذا وجد إلزام وإنكار وإجبار لا ما يصلح هذا، هذا قد يدخله الرياء وقد يدخله يعني كراهية القراءة موافقة لأهواء الآخرين، فهذا تترك. أما برضا الجميع أو يقال والله اللي يحضر الله يحييه مثلا ما في بأس ولله الحمد والمنة. والسلطان من الكويت يقول: دعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بالنسبة للنية فقط يقول القرآن أم نقصد بها جميع الكتب المرسل المنزلة من الله سبحانه وتعالى؟ أخوي وائل سلطان، اللي فهمت من سؤالك أنك تقصد أعوذ بكلمات الله التام، هل هذه الكلمات هي القرآن أم ما جاء في جميع الكتب المنزلة؟ هذا اللي فهمت أنا، وكأنك تقصد هذا الشيء. الجواب أخوي الفاضل بالنسبة لي هذه الاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامات تكون كلمات الله القدرية والشرعية، كلمات الله القدرية والشرعية، فالشرعية لما جاء في كتاب الله عز وجل القرآن، وما جاء في الكتب المنزلة الأخرى مما لم يحرف. وأما القدرية فهي كلمات الله الذي إذا قال للشيء كن فيكون. الأخت أم ريحانة من ليبيا بارك الله فيها تقول: أسأل عن في ظفر الشعر أو ظفر الشعر بخيوط الصوف، هل هي حلال أم حرام، وهل تعتبر من الوصل؟ أختي أم ريحانة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الخصلات أو ما يسمى بالقرامل، إذا كانت من صوف، إذا كانت واضح أن من يراها يعرف بأن هذه ليست من الشعر، يجوز لي التزين للزوج بين النساء، يظهر لي بأن هذا ليس من الوصل، الوصل ما كان من الشعر ومتصل بالشعر مباشرة. أم أيمن من اليمن تقول: عندما أسافر أقصر وأجمع في الطائرة، وعند وصولي إلى المكان الذي أمكث فيه لزيارة أهلي أيام، قد تكون أسابيع أو أشهر أو ستة أسابيع، أصلي كل فرض في وقته، وأحيانا يعني يؤذن الفرض الأول وأنا خارج المنزل، وأرجع وأجمع دون قصر أو أقصر وأجمع يعني أنوع. أختي أم أيمن بارك الله فيك، يعني الأصل أن الإنسان إذا سافر يترخص برخص السفر من القصر والجمع. أنت الآن لما تصلين إلى أهلك عندك ملحق، عندك بيت، عندك غرفة تستقرين فيها، إذا قلتي لي نعم ما تترخصين برخص السفر، هذه إقامة لك، تقولي لا أنا أسكن في الفندق، أسكن عند أهلي لكن ما عندي مكان، أنت مسافرة تترخصين برخص السفر، تقولي والله حابة أني أنا يعني أصلي الصلاة تامة غير مقصورة، لا حرج في ذلك ولله الحمد ما دمت في البلد، وإذا احتجت مثلا تجمعين ما في بأس في مثل هذه الحالة للحاجة الملحة، إذا كنت تعتقدين بأنك إذا خرجت من البيت قد يفوت عليك وقت الصلاة ممكن تجمعين بارك الله فيك. أحمد من إيطاليا يقول: عندي صديق قبل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر يصلي ركعتي السنة في البيت، وعندما يصل المسجد يصلي الفجر في جماعة فقط، هل هذا صحيح؟ أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم هذا صحيح بارك الله فيك، يعني سنة الفجر القبلية هذه سنة مؤكدة يصليها الإنسان بعد الأذان، إذا دخل الوقت بعد الأذان، وإذا صلاها في البيت ثم ذهب إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة يدخل صلاة الفجر مباشرة. أما إذا ذهب المسجد والصلاة ما أقيمت بعد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أم أحمد من عمان تقول: هل يجوز للأب أن يعطي مبلغ الزكاة للابن أو الابن الذين عليهم قرض سكني عن طريق البنك؟ أم أحمد من عمان بارك الله فيك، الأصل أن الوالد لا يعطي أولاده من الزكاة، واستثنى العلماء حالة واحدة وهي أن يكون الولد غارما يعني عليه قرض دين بحق، فإذا كان أولاده عليهم قروض بحق شراء سكن ولا كذا وما عندهم القدرة على السداد، يعني ما عندهم راتب مثلا يسددون أقساط شهرية، ممكن للأب أن يعطيهم من الزكاة بارك الله فيك. أم أيمن من اليمن تقول: ابني لقي وجد مبلغ من المال 77,000 ريال يمني وصرف في قضاء الدين ومصاريف، ما الحكم؟ أم أيمن بارك الله فيك، هذا المبلغ كبير وهذا مما يرجع صاحبه يبحث عنه، ولذلك تصرف ابنك خطأ، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويجب عليه الآن أن يرجع فيعرف بهذا المبلغ، يعني في المكان الذي وجده فيه يخبر الدكاكين، المحلات، المتاجر اللي حوله، يخبر الناس، يقول في مبلغ وجدته مفقود هنا، لا يقول، لا يذكر يعني المبلغ، لكن يقول أنا وجدت مبلغ. فإذا جاء شخص يبحث يقول أنا فاقد 77,000 عملة يمنية فيها كذا فئات، يقول تفضل. أما قضية أنه يعني يكتمه، لا لا، هذا حرق النار، نسأل الله العافية والسلام. قول اللي ابنك يعرفه مدة سنة كاملة، مدة سنة كاملة، ويحط رقم تلفونه ويخبر الناس، بعد سنة ما جاء ها واجتهد في تعريفه، خلاص يملك هذا المبلغ. أم سارة من اليمن تقول أنا أشرب دواء منع الحمل، وكل شهر أشرب شريط، وكل شريط به 21 حبة، وأوقف 3 أيام وتجيني الدورة، وكل شهر كذلك. لما وصل شهر رمضان واصلت يعني وصلت الدواء وشربت شريط ورا شريط من شان لا تجيني الدورة حتى ما أفطر، هل علي حرام؟ أختي أم سارة بارك الله فيك، لا ما عليك شيء في هذا، ما دام أنك قادرة ولا يتضرر تتضررين بهذا، وقصدت بأنك توقفين الدورة حتى تكملين شهر رمضان، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. لكن العلماء يستثنون الحالات اللي تتضرر فيها المرأة وتتأذى وتلخبط عليها الدورة يمنعون، أما قضية لا قادرة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عمر من ألمانيا بارك الله فيها تقول عندي صديقة تشتغل في دار للمسنين في ألمانيا، طبعا أم عمر من ألمانيا، تقول يعني تشتغل بالتسلية وتسليتهم واللعب معهم وترافق الطبيب، هل في شيء؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، ما دام أن شغلها قائم على قضية تسلية كبار السن والحديث معهم ويعني إعطائهم فسحة وترافق الطبيب من دون خلوة، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة، وتحتسب النية، تبيت النية في نفسها أنها تحببهم للإسلام بأخلاقها يعني تعاملها الحسن، وتدعوهم للإسلام، ما تدري لعل الله عز وجل يكتب على يديها إسلام هؤلاء الكبار، كبار السن، لأن يفتقدون في الغالب إلى عندهم يعني عندهم حاجة إلى يعني هذا الدين العظيم، فتعرض عليهم بسهولة، إلا إذا منعت قيل لها ممنوع مثلا لا تتحدثين بكذا، وظيفتها فيما يظهر بأنها يعني مباحة لأنه ما فيها شيء محرم. بارك الله فيك. آمال من المغرب تقول هل يجوز لبس الباروكة للتزين للزوج؟ أختي آمال بارك الله فيك، الأصل أن الباروكة من الوصل، فالراجح من قول أهل العلم، ولا يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة. أما إذا كان هناك صلع في رأسها، تساقط شعر، قالوا لا بأس أن تتزين لزوجها بلبس الباروكة، لا بأس أن تتزين لزوجها بلبس الباروكة. أم عبد المنان من الإمارات تقول لما أدخل الحمام أكرمكم الله أنسى الدعاء، وعندما أتوضأ أنسى قول بسم الله، وعندما أنتهي يعني أتذكر، ماذا علي؟ أم عبد المنان بارك الله فيك، ما عليك شيء، ما عليك شيء. لماذا؟ لأن هذه سنة، سنة، فمن السنة للإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا نسي ما عليه شيء. من السنة عند الوضوء يقول بسم الله في بداية غسل الكفين، إذا نسيه ما عليه شيء، إذا تذكره أثناء الوضوء يقول بسم الله، فما عليك شيء. بارك الله فيك. أبو أحمد من دبي يقول صار بيني وبين بعض الإخوة جدال حول ملك اليمين، هل هو موجود حاليا في زماننا أم لا؟ أبو أحمد بارك الله فيك، الجواب لا، غير موجود، غير موجود ملك اليمين، بارك الله فيك، فصاحبك تقول له غير موجود. واعتقاد بعض الناس أن العاملات في المنزل أو الخادمات ملك يمين، هذا اعتقاد باطل، هذا اعتقاد باطل، ولا يجوز إنسان أن يفهم مثل هذا الفهم، ها؟ فما في الآن ملك يمين، بارك الله فيك، في حدود اطلاعي، دولنا هذه كلها ما فيها، ولله الحمد يعني الآن ما في شيء من هذا القبيل. فاطمة من ليبيا تسأل تقول: يا شيخ، الرجل بذيء الكلام والمعاملة ويهمل بيته وزوجته ولا يهتم بشيء إلا فقط حقه اللي في الفراش، ولما تمتنع زوجته عن ذلك هل هي مذنبة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للزوج المهمل بمثل هذه الطريقة وبذيء في ألفاظه، مهمل لأولاده، لا يراعي مشاعر زوجته، فقط يريد قضاء الوطر فقط، يعني هذا يحتاج إلى أن يراجع نفسه، يحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يؤدي الحقوق وأن يقيم الواجبات. ذكري بهذا، ذكري، خوفي بالله، والله انتفع الحمد لله لك الأجر والثواب. إذا ما استجاب لا حرج عليك في الامتناع عنه، يعني يجوز لك أن تمتنع عنه من باب العقوبة، من باب التأديب، لا تستجيبين له، لك الحق. يعني أنا أقول هذا من باب أنك غير مذنبة، لكن إذا استجبت ما عليك شيء، يعني إذا أنت استجبت له مع هذا الوضع ومع هذه الحالة ما عليك شيء. الكلام وين؟ إذا امتنعتي وأنت تقصدين تأديبه وزجره حتى يعود إلى رشده، ما عليك حرج ولله الحمد والمنة. ميثا من الإمارات تقول: يا شيخ، ما رأيك بمن يتعامل مع زوجته يعني أثناء الدورة الشهرية ويعتقد بأنها نجسة ولا ينام معها ويتغير تتغير معاملته معها، وعندما يعلم بأنها قد طهرت يتودد لها إلى غير ذلك؟ أختي ميثا بارك الله فيك، لا شك بأن هذا الجنس من الرجال لديه جهل، لديه جهل، ولذلك لابد أن يعلموا. يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، المرأة إذا حاضت ليست نجسة، المرأة إذا حاضت ليست نجسة، وإنما الدم الخارج هو النجس، ولذلك الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا الجماع، يعني هذا المعنى الآية، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، لا تقربوهن في الفراش يعني بالجماع، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة الحائض يعني تطبخ ويعني تفعل كل شيء مثل حالتها الطبيعية، هي ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من الصيام، ممنوعة من مس المصحف، ممنوعة من الجماع فقط. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان نائما مع إحدى زوجاته انسلت بشكل يعني تريد أن النبي ما ينتبه لها، ففطن لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نفستي يعني حطي، وكان يأمرها أن تأتي وتنام معه في الفراش من دون جماع. فمثل هؤلاء الأزواج اللي يتودد في حالة الطهر ويبتعد في حالة، هذا لديه جهل، لابد أن يفهم، ولا حياء في الدين ولله الحمد والمنة، لأن هذه مسائل قد تؤثر على الحياة الزوجية. يعني المرأة في فترة العادة تحتاج عطف وحنان واقتراب أكثر من أي وقت آخر، وهذا معروف، لأن هناك تغيرات لديها، فلذلك لابد على هؤلاء الأزواج أن يفهموا هذه الطبيعة. لما حاضت عائشة في الحج وبكت، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم رأى تبكي، قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يبتعد عن الحائض أو يقول لها يعني نامي في غرفة ثانية ولا اطلعي من البيت ولا لا تطبخين ولا شيء، غير صحيح هذا الكلام. فيخت الفاضل، الناس يحتاجوا، الرجال هؤلاء هم قلة بالمناسبة، أغلب الرجال يفهمون ولله الحمد هذا الشيء، هؤلاء الرجال يحتاجون إلى أن يتعلموا الأحكام الشرعية. بارك الله فيك. الأخ أبو حسام من حائل السعودية يقول: أنا سوف أخرج زكاة مالي في شهر رمضان القادم، هل الزكاة أخذها من نفس المال اللي أسحبه من الصرافة أم يعني اللي من أي مال آخر؟ أبو حسام بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يخرج الزكاة يخرجها من أي مال يملكه، سواء من نفس المال أو من الصراف أو من يعني اللي في البيت أو من الموجود في المحفظة. يعني بعض الناس زكاته مثلا 1000 ريال ها، وموجودة عنده في المحفظة، يطلعها ويعطيها، ما هو بشرط لازم يروح والله يحسب اللي في البنك ولا يحسب اللي في الصندوق، أهم شيء تملك المال اطلع الزكاة منه. أم ناصر من العين الإمارات تقول: عندنا عجوز تصلي بس ما تعرف سورة الفاتحة، هل صلاتها صحيحة؟ أم ناصر بارك الله فيك وبارك الله في هذه العجوز، أخت الفاضل علموها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سهلة ولله الحمد، علموها، فإن تعلمتها الحمد لله، ما تعلمتها قولوا لها تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن علم أعرابيا ما استطاع يحفظ الفاتح، فعلمه أن يقول هذه بدل عن الفاتح، لكن ركزوا عليها بالحفظ وجيبوا لها يعني من الأقراص مثلا ولا شيء تسمع باستمرار وإن شاء الله تحفظ بحول الله. أمة الله من العراق تقول أنا متزوجة من 15 سنة وزوجي يعني يشاهد أفلام إباحية ولا يتوب إلى الله، وإذا ذهبت إلى أهلي يمارس عادات سيئة جدا، ولما أواجه ينكر هذا العمل وأنا كشفت كثير ومقصر في حقي، يعني عفوا تقول غير مقصر في حقي، لكن أنا أخاف من عذاب الله ومن عقابه. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني الحالة اللي بينك وبين زوجك واضح بأن الرجل يقيم حقوقك ويؤدي الواجبات التي لك، وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني ما ذكرتيه يعني يحتمل يعني الصدق ويحتمل غير الصدق، فمثل هذه الأشياء هل أنت وقفت عليها بأم عينيك يعني رأيتيها بنفسك ولا مجرد شكوك وظنون؟ لأنه ثبت لدينا يا أخت الفاضلة أن بعض الزوجات عندها غيرة زائدة عن الحد وسوء ظن بالزوج، عفوا سوء ظن بزوجها تجاوز الحدود، وربما للأسف الشديد أي تصرف تحاول تفسر تفسير مغلوط. فإذا زوجك يقولك لا غير صحيح أنا ما أسوي هذا الشيء مثلا، صدقي صدقي، لأن الله عز وجل بيحاسبه ما يحاسبك أنت. أما إذا وقفت على شيء بأم عينك ورأيتيه وكذا، هنا يأتي دور النصيحة والموعظة والتذكير وما تهدي من بيتك. يعني قد يكون بعض الأزواج يمر بفترة مراهقة بخطأ ممكن، نحن لا نقر على هذا، لكن أنك تحافظين على زوجك وعلى بيتك وعلى أسرتك، خاصة ذكرتي بأنك غير مقصر معك، فحافظي على زوجك بارك الله فيك وذكريه، قولي لي غير أصحابه إذا أنت تأكدتي، لأن الأصحاب يأثرون على يعني الصاحب يتأثر بأصحابه، الصاحب ساحب مثل ما يقولون، ها والطباع سراقة والمرأة لدين خليلة، فيغير أصحابه يحاول يعيش مناخات إيمانية أجواء روحانية، يعني يحتقر هذا التصرف اللي ذكرتيه من نظر إلى أفلام إباحية أو شيء، هذه قذارة. ما أعتقد إنسان يعيش أجواء إيمانية يسمح لنفسه أنه يتابع مثل هذه الأشياء. مروان من العراق يقول لدي أخت توفي زوجها بكورونا وعمرها الآن 43 سنة وهي في العدة، هل يجوز أن تذهب إلى بيت والدتها لأنها أصيبت بكآبة وتأخذ علاج؟ أخوي مروان بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني هذه الأخت الأصل أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات فيه، هذا الأصل. تقول لي والله الآن لا، هي دخلت في حالة اكتئاب، أصيبت بمرض نفسي، تأخذ علاج، صعب وجودها في هذا البيت لوحدها أو تكون مع أهل زوجها ويعني تعاني وكذا، ممكن تنتقل لبيت والدتها لهذا السبب، وإلى الأصل يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، ثم بعد خروج من العدة يعني إن حبت تنتقل ولا كذا، لكن هذا الظرف الصحي اللي ذكرته نعم يجوز لها أن تذهب إلى بيت والدتها. أم لينا من اليمن تقول أنا أستعمل وسيلة حمل تسمى الغرسة، وفي رمضان حصل حريق في بيت زوجي واجتهدت في التنظيف فنزل دم مني، استمر من 10 رمضان إلى 3 شوال، فلا أعلم الآن كم أصوم قضاء، مع العلم أني لم أفطر في رمضان أثناء نزول الدم لأني لا أعلم هل هي دورة شهرية أم لا، لأن الدورة غير منتظمة مع استخدام الوسيلة اللي ذكرت، فهل علي إثم؟ أختي أم لينا بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للمرأة تميز بين الدماء، دم الحيض غير دم الاستحاضة، دم الحيض أسود ثخيل له رائحة ينزل غير سائل غير متجمد، ودم الاستحاضة مثل دم الرعاف خفيف، وأيضا لما ينزل ويبقى يبقى متجمد، يعني عفوا ينزل يعني يتجمد حال نزوله. أنت الآن عندك مشكلة، أنت تتناولين دواء ثم حصل شيء، يمكن هذا الشيء الحريق اللي سبب لك ردة فعل معينة، حالة نفسية، فنزل منك الدم. لكن من 10 رمضان إلى 3 شوال يعني 23 يوم كثيرة جدا. ولذلك أختي الفاضلة أنت ترجعين، هل الدم تغير أم أنه شيء واحد؟ هذا استحاضة، يكون استحاضة، وتحسبين الأيام فقط اللي كنت تحيضين فيها، اللي 7 أيام أو 8، تقولين لا نفس دم الحيض، تستمرين إلى 15 يوم فقط، وبعدين تطهرين بالاغتسال وتكملين صيامك. الآن ترجعين بارك الله فيك، والاحتياط طبعا لك أنك تقضين هذه الأيام كلها، لأنك أصلا أنت مأمورة بالقضاء، أنت مأمورة بالقضاء. فحتى لو كنت يعني حائض، أفطرت حال الحيض، تقضين الصوم ولا تقضين الصلاة، فيجب عليك بارك الله فيك القضاء. اقضي هذه الأيام كلها من باب الاحتياط. أم محمد من عمان تقول عندنا سدرة متضررين منها، وأصابت سور البيت في شق، وعادي يسقط في أي لحظة، ثمرتها يا شيخ وفيها دود أيضا، هل يجوز أني أقصها ولا غير جائز؟ سمعت أن اللي يقص السدرة يصاب أهل البيت بضرر. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقطع شجر السدر لا لحاجة ولا لضرورة، وإنما مجرد عبث، وردت فيه أحاديث صححها كثير من أهل العلم، أن من قطع سدرة عاقبه الله بأن يصب رأسه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما قضية تتضرر أهل البيت، هذا ما صح في شيء، من قطع سدرة يتضرر أهل البيت، هذا غير صحيح. الأمر الثاني بالنسبة لما وصفت من شجرة السدر اللي عندكم، هذه يجوز قطعها. لماذا؟ لأنكم متضررين منها، فيها دود كما ذكرتي، وثمرتها أيضا غير صالحة مثل ما ذكرتي، وهي ليس فيها ثمر، لكن عموما ما يسقط منها. وأيضا مسألة كونكم متضررين، تسقط على الجدار، تسقط على كذا، ما في بأس لو قطعتها، لأن هذا ليس من باب العبث، وإنما من باب دفع المفسدة. بارك الله فيك. الأخ الذهبي من فرنسا، يقول إمام مسجد قام من التحيات الأخيرة في الصلاة إلى الركعة الخامسة واستتم قائما، هل يرجع عن ماذا؟ الذهبي بارك الله فيك، أي إمام زاد في الصلاة بحيث أنه قام إلى الخامسة وتذكر، يجب عليه أن يرجع وأن يجلس ويأتي بيكمل التحيات ويسلم ثم يسجد للسهو. اللي ترك التشهد الأول وقام وتلبس بالركعة الثالثة وتذكر، هو الذي لا يرجع. لاحظت الفرق؟ من نسي التشهد الأول ثم استتم قائما في الركعة الثالثة وتذكر أو ذكر من قبل جماعة المسجد قالوا سبحان الله، وهو قد استتم قائما وتلبس بالركن، ما يرجع. من نسي في التشهد الأخير الثاني وقام إلى الخامسة، ها، فتذكر بأنها الخامسة الآن، أو ذكره من خلفه، يجب عليه أن يجلس ولا يستمر في الصلاة. كيف يستمر بركعة خامسة؟ كيف يستمر بركعة باطلة أصلا؟ فلا بد أن يرجع. بارك الله فيك. أم شهد من اليمن تقول هل يجب على تارك الصلاة قضاء الصلوات ولا تكفي التوبة؟ أختي أم شهد بارك الله فيك، إذا كان تركه للصلوات صلوات قليلة مثلا أيام، عفوا أوقات، نعم يقضيها. أما إذا كان تاركا للصلاة فترة من الزمن متساهلا متهاونا، فالراجح من قولي أهل العلم أنه لا يقضي، وإنما يجب عليه التوبة والاستغفار والمواظبة على الصلوات والإكثار من النوافل، هذا هو القول الراجح. بارك الله فيك. الأخت رقية من الإمارات تقول أختي عمرها 40 سنة متزوجة من 13 سنة ما رزقت بأولاد رغم المحاولات العديدة لأطفال الأنابيب وعمليات الجراحة الخاطئة من أطباء، وفي آخر محاولة وجدت جميع الأجنة لديهم عيب خلقي ولا يسمح بنقل الأجنة، والطبيب يقول احتمال التحليل الجيني في خطأ لكن أنت تحملين أنت تتحملين المسؤولية ولا يقبل نقل الأجنة المشوهة. هي تشعر بالذنب تطلب من زوجها الزواج لكن هو احتراما لها لا يقبل، ويطلب منها باستمرارية المحاولة، لكن أختي تقول فقدت الأمل بعد المحاولات العديدة، اقترحنا عليها التبني ولكن لا تقبل، تقول حرام التبني، هل يجوز نقل الأجنة وفيها عيب جيني ولكن حسب كلام الطبيب التحليل الجيني غير مؤكد، هل تتحمل إثم إذا تم إتلاف الأجنة؟ أختي رقية بارك الله فيك وبارك الله في أختك، وأسأل الله تعالى أن يرزقها من واسع فضله. بالنسبة لقضية يعني الإنجاب وطلب الولد، هذا أمر يعني شيء فطري جبلي، فطر الله عز وجل الإنسان على محبة الولد والسعي في يعني طلبه. الأخت الآن لما ذكرت بأن احتمالية كبيرة بأن الأجنة تكون مشوهة، ما في داعي أنها تدخل في مثل هذه المتاهات والمسارب، ما في داعي، يعني واضح بأن غالب الأطباء يقولون بأنها يعني لو قدر وحملت سيكون مشوه، فما في داعي أن تدخل في مثل هذا الأمر. التبني نعم صدقت، التبني محرم ولا يجوز، لكن في حضانة في تربية ممكن يعني تأخذ طفل صغير عمره دون السنتين مثلا وترضعه مثلا، وإذا كان يعني ما يدر لها لبن تخليك أنت يا أخت الفاضلة ها أنت ترضعينه حتى يحرم على يعني على على زوجها مثلا، حتى تحرم إذا كان إذا كانت البنت تحرم على زوجها لأنك أنت خالتها من الرضاعة، وإذا كان ولد يحرم عليها هي أيضا إذا كبر. المقصود بأن ممكن تحضن طفل تربيه مثلا ترضعه حتى لو استعملت ما يسمى بإدرار الحليب، في الآن عند بعض الأطباء أظن أدوية أو إبر تدر الحليب وترضعه هي تصير أمه من الرضاعة، أهم شيء في حدود السنتين. فأخت الفاضلة يعني أنا أشوف بأن رأيها هو الصواب، رأيها هو الصواب أنها تترك مثل هذا الأمر لكون فيه مخاطر كثيرة. أسماء من إيطاليا تقول أصابني أصبت بمرض السرطان ومرت بي ضغوطات الحياة الكثيرة، وأيضا جاءتني كورونا أصبت بالاكتئاب ومنوبات الهلع، هل أنا يعني آثمة لأنني أصبت بمثل هذه الأمراض؟ أسماء من إيطاليا بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمسلم يتعامل مع هذه الأشياء بإيمان، أولا هذه الأمور كلها بقدر الله، جميعها بقدر الله، كل شيء في هذا الكون إنما هو بقدر الله، لأن الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. المسألة الثانية، المؤمن مبتلى، المؤمن مبتلى، ولذلك جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن، هذه الدنيا سجن المؤمن، والله جل وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الأمر الآخر، المسلم يحتسب الأجر، كل ما يصيب المسلم ها حتى الشوكة الله عز وجل يكفر عنه الخطايا، ففي فرق بين المسلم وغير المسلم. المسلم يفسر هذه الأشياء اللي يعني مثلا تحصل في حياته يفسرها تفسير إيماني ويحتسب الأجر ويرى بأن هذه تنقيه من الذنوب والآثام، وهذه سبب من أسباب رفعة الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى، التسلي، يعني الآن إذا أردنا أن نعرف طبيعة هذه الدنيا وحال هذه الدنيا، شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما منهم نبي إلا وقد ابتلي، منهم من قتل، منهم من هجر عن وطنه وبلده، منهم من أحرق بالنار فنجاه الله، منهم من أوذي بالسحر، منهم من ضرب، منهم من اتهم بالجنون واتهم في عرضه. ابتلاءات الأنبياء لهم صفوة الخلق، صفوة الخلق الأنبياء، ومع ذلك ما سلموا من هذه الابتلاءات. فلذلك قلت الفاضلة، نعم قد يأثم الإنسان إذا صدر منه تضجر، صدر منه جزع من هذه الابتلاءات، تسخط والعياذ بالله، نعم يأثم على هذا. أما من صبر واحتسب فله الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أم محمد من الأردن تقول، وزعوا علينا في الحرم مصاحف، هل جائز أن يضعها في المسجد وتحسب لي أجر الوقف؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الجواب نعم. أنت تقول وزعوا علينا في الحرم مصاحف، إذن هذه إهداءات من الحرم لكم للقراءة فيها، إذن ملكتيها الآن، ما دام أخذتيها ووقعت في يدك هدية أو هبة، خلاص هذه ملك. أنت الآن تريدين أن توقفينها، نعم لك الأجر والثواب، ويحسب وقف لك إذا وضعتيه في المسجد. أم محمد من ليبيا تقول، أسأل عن قيام الليل، كم ركعة يكون ومتى يبدأ، وكيف أصلي، هل أصلي كل ركعتين وبعد أتشهد التشهد الكامل، إلى آخر ما ذكرت أم محمد من ليبيا بارك الله فيك. أولا بالنسبة لقيام الليل، يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كل وقت لقيام الليل. المسألة الثانية، أفضل وقت لقيام الليل الثلث الأخير من الليل، يعني قبل الفجر بساعة ونص مثلا، بساعة أو ساعتين على حسب طول الليل وقصر الليل. الأمر الثالث أختي الفاضلة، صلاة الليل مثنى مثنى، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. الأمر الآخر، نعم تأتين بالصلاة كاملة، الله أكبر، تقرأين طبعا تأتين بدعاء الاستفتاح، قراءة الفاتحة، تقرأين سورة، بعد الفاتحة تركعين، ترفعين، تسجدين سجدتين، تقومين تأتين بالركعة الثانية مثل الأولى، تجلسين للتشهد، تتشهدين تشهدا كاملا، تتشهدين تشهدا كاملا، وبعدين تسلمين وتقومين مرة ثانية للركعة الثانية، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تأتين من السنة، تأتين بدعاء الاستفتاح، وتكملين نفس الطريقة وتأتين ب يعني التشهد كاملا، بارك الله فيك. محمد من إيطاليا يقول، والدتي الله يطول في عمرها لديها مبلغ قدره حوالي يقول 400 أورو، قالت لي عندما أموت خذ هذا المبلغ ووزع على أحفادي، يعني أختي عندها ولد وبنت، الولد أحيانا نشتغل وأحيانا لا، والبنت لا تشتغل، يعيشان مع أمهما لأن أختي تشتغل وهي مطلقة من زوجها لفترة طويلة، وأخت الأخرى لديها ولد فقط وهي أيضا تشتغل ومطلقة لفترة أيضا طويلة، وقالت لي أعطي للولدين لكل واحد منهما 150 أورو وللبنت 100 أورو، فهل يجوز هذا يا شيخ أم لا، لأني سمعتك مرة تقول بأن هذا لا يجوز، إلى آخر ما يعني ذكر، لأن السؤال طويل من محمد، وأنا دائما أقول لإخواني اختصروا الأسئلة، بارك الله فيكم، اختصروا الأسئلة قدر المستطاع. أخوي محمد بارك الله فيك، الآن أنت قلت لي الوالدة الله يطول بعمرها عايشة عندها 400 أورو، وصت بعد الوفاة، قل لها الآن وزعي عليهم حتى تخرج من يعني الحرج ولا تدخل في الإثم، الآن توزع عليهم على أولاد بنات، ما في داعي إنها بعد الوفاة. إذا كان تريد وصية بعد الوفاة فإن تخرج من الثلث، ما يخرج المبلغ كله إلا إذا رضيتم أنتم الورثة، إلا إذا رضيتم أنتم الورث، وإنما يخرج الثلث فقط ويعطى لأولاد البنت اللي ما يرثون لأنكم أنتم تحجبونهم. فأقول للوالدة الآن في الحياة تعطي هؤلاء وتتصدق عليهم ولها الأجر والثواب، بدل ما تخليه بعد الوفاة ويحصل مشاكل وكذا، الآن تعطيهم، قل لها هذا باستلامك وأنت يعطيهم، بارك الله. إذا قالت لا مصرة بعد الوفاة، قل خلاص، لكن فهمها بأن لن يخرج إلا الثلث من المبلغ أو من تركتها مثلا، الثلث فقط يعطى لهؤلاء الأولاد. سعاد من ليبيا تسأل تقول، ما معنى اللهم أن يعوذ بك من شر فتنة الحياة وشر الممات؟ أختي سعاد من ليبيا بارك الله فيك، يعني هذا من الأدعية التي يأتي بها المصلي في صلاته قبل السلام: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا فتنة الحياة، وفتن الحياة كثيرة، وأشدها والعياذ بالله الارتداد عن دين الله. وفتن الحياة تدور ما بين الشهوة والشبهة، هذه فتن الحياة. الشبهة تتعلق بالأشياء العلمية ويعني الأمور العقدية، والشهوة هي تتعلق بالأمور السلوكية. فهذه فتنة، الكلام حول هذا طويل لكن هذا بإجمال. وفتنة الممات ما يحصل للإنسان في قبره، لأن في القبر فتنة أيضا، ها فتنة الممات. بارك الله فيك. أم آدم من عمان تقول: زوجي لفظ كلمة الطلاق مرة، هل يتوجب الطلاق في هذه الحالة؟ عمره فوق 90 سنة بكامل قواه العقلية، يتلفظ بألفاظ بذيئة علي وعلى أبنائه من دون أدنى سبب، بناتي الغير متزوجات أيضا يتلفظ عليهن بكلام خادش. أختي أم آدم من عمان بارك الله فيك، أنا لا أريد أن أتحدث عن الكلام البذيء اللي يصدر من زوجك اللي عمره 90، لأن هذا من أعجب العجب أن إنسان في هذا العمر يتلفظ بكلمات وبعبارات نابية تخدش الحياة على من؟ على أولاده وبناته. وهذا والله من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، خاصة رجل في هذا السن. ماذا بقي؟ ماذا يلقى ربه والعياذ بالله هو بذيء اللسان والأعمال بالخواتيم نعوذ بالله. أما قضية الطلاق، نعم، ما دام أنه صدر قال أنت طالق فهذه طلقة واحدة تسمى طلقة رجعية، تبقين مدة العدة، مدة العدة تبقين معه، فإذا راجعك أنت زوجة، إذا ما راجعك وخرجت العدة خلاص بنتي منه بينونة صغرى، لا تحلين له إلا بعقد جديد. بارك الله فيك. أشواق التركي من ليبيا تقول: أنا أريد أن أعرف عن صلاة التسابيح، تقول أنا مداومة على النوافل وصلاة الضحى وقيام الليل، يعني تريد أن تسأل تقول ما حكم صلاة التسابيح. أختي أشواق التركي من ليبيا، بالنسبة لصلاة التسابيح لي جواب مطول فيها في حلقات يعني قديمة شوي، لكن ما يمنع أني أختصر لك الجواب ونحن في آخر الوقت. صلاة التسابيح بدعة، لأن الحديث الوارد فيها ضعيف من جهة الإسناد، وأيضا منكر من جهة المتن. والحمد لله ما دام أنت مواظب على قيام الليل وصلاة النافلة يعني واظبي على هذا، واتركي عنك هذه الصلوات التي لم يثبت فيها شيء. أماني من ليبيا أيضا تقول: أريد آيات من القرآن أو أدعية تساعدني على إتمام حاجة لي، لأن كل مرة يمشي موضوع بخير وبعدين نهايته تنقلب ضدي يعني وما يكتمل. للعلم أنا مواظب على الصلاة وقراءة القرآن. أختي أماني بارك الله فيك، عليك بالدعاء، ما في آيات قرآنية، عليك بالدعاء، لأن الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعليك بالدعاء بارك الله فيك. إحنا ما عندنا والله من قرأ السورة الفلانية تقضى حاجته، ما عندنا شيء منها. عليك بالدعاء، وحاولي قدر المستطاع أن تستغلي الأحوال والأزمان اللي هي مظنة إجابة الدعاء، مثل حالة السجود، ادع الله في السجود مثلا في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، هذا كل وقت فيه ساعة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء. بارك الله فيك. زهرة أيضا من ليبيا تقول: الإنسان ينسى كثير في الصلاة، ما حكم ذلك؟ زهرة بارك الله فيك من ليبيا، يجب عليه أن يستقبل صلاته وأن يحرص على أن لا ينسى، وذلك ببذل الوسائل من إحسان الوضوء وإسباغه وإتمامه، من التهيؤ للصلاة والابتعاد عن المشوشات والمشغلات، من التركيز مع الصلاة، وهذا يأتي بالتعود وبإذن الله يذهب عنه هذا الذي يعاني منه. فاطمة من عمان تقول: يعني هل يجوز قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من الجوال إذا كنت غير طاهرة؟ مع العلم أنا متعودة أقرأ كل جمعة. أختي فاطمة بارك الله فيك، في الراجح من أقوال أهل العلم يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لكن من دون مس للمصحف، والجوال أو المحمول أو هذه الأجهزة ليست مصحف، هذه مجرد أجهزة، ولذلك فيها مجموعة تطبيقات، مجموعة برامج من جملتها القرآن. وهذا القرآن من حيث اللمس لا يسمى لمس للمصحف، أنت تحملين المصحف يظهر لي بأنه لا بأس بذلك. واسمية من السعودية تقول: يا شيخ ما حكم العرائس لألعاب الصغار في البيت؟ واسمية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الألعاب يسمون العرائس للأطفال فيما يظهر لي بأنه لا بأس بها، خاصة للبنات يتعودون على يعني الأطفال أو يعني تدربون على قضية التربية الطفل وكذا، يعني يهيئون، يظهر لي بأنه لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقر عائشة وصويحباتها اللي كنا يلعبن بي يعني شيء من هذا، خيل ولها أجنحة، وسألها قالت: أما علمت بأن خيل سليمان لها أجنحة؟ فيظهر لي لا بأس بذلك. يعني أهم شيء ألا تعظم، يعني ترمى في الأرض وتتسخ والأطفال يلعبون فيها، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت. أوصيكم بما أوصي يعني أوصي به في كل يعني لقاء: كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، تصبرون علينا بارك الله فيكم. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.